وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الكلام يقع في جواب السؤال الثاني، يعني إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فهل الأصل عدم الزيادة؟ هل يوجد هيك أصل؟ هل توجد هيك قاعدة؟ قلنا هذا الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية لم يتعرض إلى ما قرينا احنا بالكفاية أو الرسائل مثل هيك قاعدة وهيك أصل، لكن قد يدعى وجود مثل هذا الأصل. بس مستند ماذا؟ جيب استدل عليه حتى نشوفه مقبول أو لا. المستند الأول، الوجه الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة، الدوران بين الصراحة وبين النصوصية والظهور، فيؤول الظهور لأجل الصراحة، تقدمت وناقشت. الوجه الثاني محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى أن يدعى وجود سيرة عقلائية على أنه متى ما دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالعقلاء فالعرف والعقلاء أو العقلاء يبنون على عدم الزيادة، يعني أن الزيادة قد وقعت في موقعها المناسب. إذن يدعى وجود سيرة من هذا القبيل. من دون أن ندخل في الحساب عناصر أخرى، أي العناصر التي سوف نذكرها في الوجه الثاني والثالث، في الوجه الثالث والرابع، من أن غفلة الإنسان عن الزيادة وذكر الزيادة أبعد من احتمال غفلته في جانب النقيص. كلا، لا نستعين بهذه المقدمة وما شاكلها، بل نقصر النظر على هذا المقدار، وهو أنه توجد سيرة عقلائية على الحكم بعدم الزيادة، وحيث إن هذه السيرة لم يرد عنها ردع فتكون حجة. وهذا ربما يظهر من شيخ الشريعة هذا الوجه في هذا البيان، يظهر من شيخ الشريعة، فإنه ذكر في رسالته صفحة 12 ما نصه: وبناء على القاعدة المضطردة المسلمة. خب شنو هي القاعدة؟ خلي لك نقطتين شارحة: أن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع، بوجودها الضمير لمن يرجع؟ الزيادة، تخلي لك هذا يعني الزيادة بالهامش، اكتب وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها، وأن السقوط إنما وقع نسيانا أو اختصارا، خلي نقاط أحذف أنا الزائد ما أريده، فينتج ما ذكر فينتج نقراها يو فينتج ما ذكر قوب ماذا ماذا ما هو الذي ينتج؟ خلي نقطتين شارحة، النتيجة الذي راح تنتج هذه والذي نريدها هذه، أن الثابت في قضية سمرة هو قوله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا هما مجردي، انتهى. إنه قدس سره طبق هذه القاعدة بلحاق قيد على مؤمن الذي ذكر في رواية ابن مسكان ولم يذكر في رواية ابن بكير، إنه استند إلى هذه القاعدة، وظاهره أنه هناك قاعدة عقلائية من هذا القبيل، بقطع النظر عن مسألة أن الغفلة في الزيادة أبعد من احتمال الغفلة في النقيصة. هذا هو الوجه الثاني، وفيه إنا لو سلمنا أن العقلاء توجد لديهم أحكام تعبدية، افتح شريط، فإنه يوجد كلام في أن العقلاء هل يوجد لديهم قضايا تعبدية وأحكام تعبدية وأصول تعبدية، أو لا؟ أغلق الشريط. من أول إنه لو تنزل، إنه لو قبلنا صحيح ما نشغل بهالكلام، توجد أحكام تعبدية، لو قبل أنه توجد أحكام تعبدية، فنقول حيث إن السيرة دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من انعقاد السيرة هو ما إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة وتساوى الاحتمالان ولم يرجح أحدهما على الآخر بسبب انضمام قرائن، بأن كان هذا 50% أو ذاك اشقد 50%، إنه هنا يمكن أن يدعى وجود سيرة عقلائية على تقديم احتمال عدم الزيادة، وأن الزيادة وقعت في موقعها المناسب. أما لو كانت القرائن تساعد على علينا على احتمال النقيصة، وأن الكلمة المشكوكة ليست ثابتة، فهنا هنا لا يجزم بانعقاد سيرة عقلائية على إصالة عدم الزيادة. وإذا رجعنا إلى مقامنا وجدنا أن احتمال النقيص يمكن أن يكون هو الأرجح، أي نقيصة قيد على مؤمن مثلا، فإن قيد على مؤمن ورد فقط وفقط في رواية ابن مسكان، وأما في رواية ابن بكير عن زرارة لم يرد. ولو اقتصرنا على هذا المقدار فهناك تساوي بين الاحتمالين، ويتم ما أراده شيخ الشريعة. ولكن لو نظرنا إلى جنب ذلك إلى رواية عقبة ابن خالد في باب الشفعة ورواية الأخرى في شنو المنع من فضل الماء، فإنه في كلتا هاتين الروايتين ذكر حديث لا ضرر ولا ضرار من دون قيد على مؤمن. إذن توجد ثلاث روايات، إذا واحد ما يتمكن ما يريد يزيدها لعله يسويها أكثر من الثلاث، إذا ضمينا مرسلة الشيخ الطوسي مثلا أو ما ذكره أو مرسلة الشيخ الصدوق، هسه هي مو مهم بعد. إذن هناك ثلاث روايات لم تذكر قيد على مؤمن، ورواية واحدة وهي رواية ابن مسكان ذكرت قيد شنو على مؤمن. هنا من قال أن العقلاء يبنون على إصالة عدم الزيادة؟ يعني يبنون على أن القيد على مؤمن هو شنو؟ هو ثابت وموجود. من قال هذا الشيء؟ إن السيرة العقلائية دليل لبي، والقدر المتيقن ما إذا تساوى الاحتمالان دون ما إذا رجح احتمال النقيصة، وهنا احتمال النقيصة أرجح لما عشرنا إليه. هذا هو الوجه الثاني. إن شاء الله إلى يوم السبت نتكلم عن الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء فيه كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحيا منه في العلانية. واحذر واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره واعتذر من صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. هذه كلمات لو كتبت بماء الذهب أنا بنائي شيء قليل، وأصحاب الثقافة من علماء النفس، علماء الاجتماع وغيرهم، هل ترى عندهم مثل هذه الكلمات وهذه المطالب الذهبية؟ احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين. أو مثل هيجي قضايا ألفت أنظاركم المباركة إلى هالقضية الجانبية، ما تحتاج إلى سند. هذه مطالب عقلائية، مطالب ذهبية. هذه سند شنو؟ سند قضية عقلائية ومقبولة، لا نحتاج إلى سند. بل أصعد اللهجة أكثر، بل أصعد اللهجة أكثر. مثل هذا المورد، قوة المضمون وقوة الصياغة، هاي قوة من ناحيتين، عن المضمون وعن الصياغة، يورثان الاطمئنان للعاقل بأن هذا من المعصوم صلوات الله وسلامه. هذا الإنسان العادي ما يتمكن، بل ترى أكو بعضهم عندهم لعله شوي، لكن ما خريب التالي قارين كلمات الأئمة ويصوغون من عندهم صياغات، بالتالي استعانوا بكلمة على أي حال. فنفس هذا المتن الذي هو قوي مضمونان وقوي صياغتان، دليل على صحة الصدور والجزم بالصدور. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين. خوش ميزان، خوش ميزان، ميزان يعطينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني كل عمل إذا صدر من الغير، ما تحبب صدوره من الغير. مثلا 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 أكو بعض الناس نشوفهم وين ما تصب مصالح الشخصية، وين ما تصوب في أي مورد مصالح الشخصية تصوب، هو يعمل ذلك العمل ويدخل في ذلك العمل ويدافع عن ذلك العمل ويحاول تحققه. أما إذا ما يصب في صالح الشخصي، ولو يصب في صالح المجتمع، أكو هيجي وما أكو يصب. ما أقول بس السياسيين، السياسيين خو شغلتهم هي هذه، هي السياسة هذه بعد، هي منها والسياسة. لكن غير السياسيين أكو ناس نشاهدهم من هذا القبيل. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنت ما دام تشوف هذا الإنسان الذي يسير وراء مصالح الشخصية لا المصالح العام، أنت احذر من هيك عمل، أنت لا تسوي هذا الشيء. فيعطينا ميزان، ما دام نستقبح هذا العمل من الغير فأنت حاول أن لا يصدر منك مثل هذا العمل. مثلا بعض الناس نشاهد عندهم صفة الحجب، لما يكتب كتاب هذا مطلب لم يتوصل إليه غيري وأول من، أو تشوف على أنه ماذا في فلتات لسانه، بعض مرات من يحكي هذا مطلب ما أدريش حد الذي مثلا ما أدري شنو إلى آخره، معجب بنفسه يا أخي. من حب هذا المعنى؟ أنت تحب هذا المعنى؟ من حب؟ لا ما تحب من الغير، وأنت لا تقع فيه، أنت في يوم من الأيام دير بالك لا تصير مثل هذا الإنسان. يو لا، أكو بعضهم نلاحظ عندهم حالة الكبر وعدم التواضع. شو ذاك اليوم احنا كنا طلبه، ندرس ونتباحث ومجلس الدرس نقعد ونروح ونجي ونبحث شو صار، حصل لك كم تلميذ أو 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 أو، تغيرت الحركات. شايفين هم جناسي ولا أنا خب حياتي شايف جناسي تتغير حركاته، ولا كأنه هو ذلك الإنسان الذي كنا نحن زملاء وأخوة ونقوم وندعو. أو يا ليت شنو مع الناس يكون متواضع، لا لا مع الناس ما تشوفه على أنه لا 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 ما أكو عنده حالة تواضع، بل حالة يتنفر منها. وهذا لعله احنا ترى ما نشاهد في انفسنا، لكن نشاهد من الغير، نشاهد ونستقبح من الغير. فاحنا لابد، امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: كن في حذر، دير بالك للمستقبل ايها العزيز، دير بالك للمستقبل، لعل المستقبل لبعضنا مشرق ان شاء الله تعالى، وللجميع ان شاء الله هو مشرق، لكن تبقى هو أنت ذلك الإنسان من حيث السلوك، من حيث الآداب. ليس عندك عوج، ليس عندك كبر، لا يصير لا سمح الله رياء أحيانا. وإحنا نشوف بعض الناس هم أكو عندهم حالة والعياذ بالله حالة رياء، نستقبح ذلك العمل منهم. فلا بد احنا همات كذلك نستقبح هذا العمل لانفسنا. اذا هذا هو الميزه، ما دام تراه من الغير قبيحا فانظر الى كونه قبيحا منك ايضا، مو بس القبيح قبيحا، صدر من الغير او صدر من نفسك. مو بس هو قبيح اذا صدر من الغير، ليش؟ ليش بس اذا صدر من الغير؟ اذا صدر مني همات ايضا قبيح. مثلا اكو بعض الناس تشوف اكو عندهم خشونة في الـ الاخلاق في السلوك. يعني شلون مثلا خشونة؟ يا اسم تجيب عنده وتطرحه يما ماكو، يخليه على بساط التشريح او يذكر المساوئ. ليش تشيش؟ ماكو داعي الى هذا الشيء. يوفض خليط في اخلاقه في سلوكه، حراك او ما شاكل ذلك، ليونه ليونه في الاخلاق ما موجود عنده. واحنا لابد ان ناخذ ذلك درسا، لا يصدر من عندنا في يوم من الايام مثل هذا الشيء. او مثلا اكو بعض الناس عندهم ترف 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 في المعيشة. خو هذا همات الترف في المعيشة في بعض حدوده، في بعض حدوده لا يكون محببا. اذا ما نقول الانسان المفروض يصير ماذا؟ خشن 100%. إيه لكن هالترف العالي همات ما إله داعي. فما دام هذه حالة الترف، حالة اخشوشنو هي المحببة، حالة الترف ليست محببة. ما دام ما محببة من الغير، أنا همات لابد أن أحذر من مثل هذه الحالة طبيعي بدرجاتها المذمومة. أو أنه بعضهم اكو ما يراعي الموازين الحوزويه. انت تدري الذي يعيش بالحوزه هنا اكو موازين في الحوزه، وما يعرفها الا الطالب الذي يعيش اوصاف هذه الحوزه. مثلا لا ينتقل من مرحله الى مرحله ثانيه الا بعد ان يهضم المرحله الاولى. إذا درست الكتاب المتقدم وانتقل علما إلى المكاسب وفري شيء وجيه، أما أنه أقوم أن أطفر قبل ما أكمل الكتب السابقة، أطفر أروحا، أو قبل ما المكاسب هذا أروحا علما إلى درس هاي الخارج او قبل ما ادرس السطوح، بعضهم هم هاتش اكو قبل ما يدرس السطوح يصير بناها يدرس خارج مثلا. هذا انا للمستقبل اقوله لك، هذا شيء ليس بصحيح. او عندنا مثلا متعارف هاي موازين حوزوية، ما دام اساتذتي موجودين على قيد الحياة من المناسب ايضا انا لا اتقدم اطبع رسالتي وانا وانا لا لا، حتى اذا كنت بيني ما بين الله ارى في نفسي شيء، ما دام اساتذتي موجودين هذا من القوانين الحوزوية، فادبا واحتراما لاساتذتي انا اتوقف الان. هسه هذا مطلب ثاني، مو هو هم قد احيانا يأتي أشياء، بس قصدي هذا ميزان حوزوي، هذا ميزان حوزوي لا بد من ملاحظته. فكما إحنا نستقبح من الآخرين أنه مع وجود أساتذتك ما الداعي أنت الآن متقدم زايد وماشي زايد، مع مناسب احترام للأساتذة. فإذا نستنكر هذا من الآخرين بس قضايا استثنائية إذا أكو ما من عام من إلا وقد خص هذا مطلب آخر، لكن الحالة العامة هي هذه لا بد وأن نلتفت إليها. فإذا كنت أستقبح هذا العمل من غيري فلا بد وأن أستقبعه من نفسي أيضا. هذا في الفقرة الأولى بعض الأمثلة. في الفقرة الثانية صلوات الله وسلامه عليه يقول: واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحيا منه. هذا هو آية مهم في العلانية، علانية ما أسوي، ما أتزوج الزواج القصير، لا أحاول مع التخفي. هو ليش تتخفى؟ هو ليش تتخفى؟ يتبين أكو بي غضابة، نوع من الغضابة، سواء كانت هذه الغضابة حصلت من مناشئ من مناشئ غير صحيحة، اي بس بالتالي صارت غضابة، ولذلك انت تحاول تتخفى منه، يولد لك مشكلة في سمعتك في سلوكك في قضاياك الاخرى، لذلك تتخفى. او الزواج الدائم بزوجة ثانية هم اتخفى، اكو بعضهم يتخفى لوجود غضابة في ذلك في حقه ولذلك يتخف. فمثل هذا العمل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يسوي لك مشكلة، هذا العمل الذي أنت تأتي به على وجل وحذر وتخف واي جميل، أنا أشوف واي جميل واي راقي، ليش أقدم لي من الأول؟ لا أقدم عليه، لأن هذا يوم من الأيام لعله ينكشف ويوقعني في مشكلة وسمعتي حينئذ تكون في خطر. واحذر كل عمل، واحذر كل عمل يؤتى به في السر ويستحيا منه في العلانية. هذا مثال وأمثلة أخرى من هذا القبيل، بس هذا القانون قانون مهم، واحد يضعه أمام عينيه ويسير عليه. وفي القانون الثالث يقول صلوات الله وسلامه عليه: واحذر كل عمل إذا سئل عنه أنكره، أو أنكر ويعتذر، إذا سئل عنه أنكر واعتذر منه. احنا نشاهد على انه اكو بعض الناس يدخل في مداخل لا داعي اليها بحيث بعدين يعتذر. يابا مثلا من باب المثال انه اكتب رسالة او بحث او محاضرة دم الامام طاهر او نجس، او بول الإمام طاهر أو وشنو هذا، ما تقول لي شنو هذا البحث شي في دفع هذا، هذا البحث انت قاعد تبحثه، تكتب رساله او محاضره يصعد الامام. فاذا اثبتناه احنا هيجي راح يصعد الامام، واذا ما اثبتناه راح ينزل الامام. مو عمرك انت عزيز، هذا العمر العزيز ليش؟ وتخلي الناس هم يصارعون بعدين، اللي يطلع من محاضرتي هم يتصارعون فيما، واحد يقول ايه واحد يقول لا. شنو هو اصلا هذا البعد؟ شنو ضعف؟ احنا يكون نثقف الناس ونبين لهم بويه هذا مو مهم، بس كان دم الامام طاهر او هي قضية اعتبارية، مو انه راح مقام الامام راح ينزل. شنو الداعي الى مثل هذا؟ يروح للابحاث النافعة، او انه اجي الف رسالة في اثباتي او كتاب في اثباتي تحريف الكتاب الكتاب مثلا. هذا لا داعي إليه، عمرك عزيز، شنو تروح تألف لك شنو؟ إذا عندك انت هاي القناعة، هاي القناعة هنضمها في قلبك، ماكو داعي إلى إبرازها في من وتألف كتاب. أنا ما أشوفن يعني ما أشوفن داعي إلى التعرض وتأليف مثل هذا. فيكون واحد عنده ذوق، ذوق يعني ينعدم من بعض مرات يظهر أنه واحد ما عنده ذوق إلى أي درجة من البساطة، أو يعلف له رسالة في إثباتي، في إثبات سهو النبي أن النبي يسهو. فهذا ما إلى داعي، بس ليش تريد تثبت أنه شنو؟ ليش تثبت أنه يسهو في مقابل ذاك اللي بي قال لا يسهو؟ أنت تجي تثبت. ما شاء الله عندنا الأبحاث الجد العلمية النافعة، نجي هذا البحث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ما الداعي إليه؟ فأنا أرى دائما تحت هذا القانون أن واحد يكون عنده ذوق حسن، طبيعة وجيدة، ينتقي المواقف الصالحة بحيث ما توجه لبعض الانتقادات، أو أكو بعض الناس تشوف يشكك في بعض الأمور ولا داعي للتشكيك في مثل ذلك، إبراز التشكيك لا داعي إليه. مثلا أم البنين كانت في كربلاء أو لم تكن في كربلاء؟ لو كانت هي ماذا؟ هي متوفاة قبل واقعة كربلاء. فيجي محاضرة يثبت فيها أن أم البنين ما كانت شنو؟ وكم شو تسوي بهالمحاضرة؟ وكانت وما كانت الناس قاعد يبكون قليل. أجي أثبت أنها لم تكن أو أثير تشويش من هذه الناحية، هذا همات لا داعي إليه، بحيث إذا نبه يحاول يعتذر، هذا لا داعي، لا تقدم على مثلي. أو مثلا قاعدة ما منا إلا وهو مسموم أو مقتول، أو أن الإمام لا يغسله إلا إمام. نجي مثلا نبحث هذه أو نشكك في هذه، شنو هذه؟ هذا هم شنو الداعي إليه؟ شنو الداعي تسوي لك محاضرة، تسوي لك مجلس، تسوي لك رسالة شكك في ذلك أو تثبت ذلك؟ ذني أشياء غير نافعة ليست مهمة. أو واحد يجي ماذا يشكك في بعض مظالم الزهراء صلوات الله، كما سمعنا قبل فترة. إذا ما نريد نقول على أنه هذا باطل، صحيح أصل هو مضمون التشكيك، لست أنا في صدد ذلك، بس حتى لو كان صحيحا ما الداعي لإبرازه مثل هذه التشكيكات التي هي لا تنفع سوى شق الصف من دون أن تكون مربية ونافعة. فالمؤمن إذن لابد وأن يكون كيسا، لا يدخل مداخل إلا تلك المداخل التي تنفع المجتمع، تثقف المجتمع، تربي المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأخذ بهذه النصائح الذهبية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.